بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام والبحث في حجية الظواهر بعد أن أثبتنا فيما تقدم حجية قول اللغوي، ولكن خلال دليل ويعني خلال حكم العقل من ضرورة رجوع الجاهل إلى العالم، ينتقل المصنف هنا إلى بحث الظهور التصوري والتصديقي. في البداية نسأل هذا السؤال، لأنه الحجية التي سوف نتكلم عنها، نقول حجية الظواهر أو أن الظهور حجة، هل تكمن في الظهور التصوري أو الظهور التصديقي؟ قبل الخوض في الجواب على هذا السؤال، نشير إلى مسألة مهمة أشار طبعا إليها المصنف وهي لب الباحث في المقام، هي مسألة أن الظهور قسم إلى قسمين: ظهور تصوري وظهور تصديقي. الظهور التصوري هو ما يكون الكلام موجب لإخطار المعنى في ذهن السامع، اختار ينتقل هذا المعنى أو هذا اللفظ ينقل السامع بسببه إلى المعنى المقصود. ولذلك الدلالة طبعا هذا الاختار والانسباق ما علته؟ قل علته الواضع، يعني لولا أن نعلم أنا بالواضع بأن الواضع وضع لفظ ما لهذا السائل لما ماذا لما انتقل ذهني، يعني هذا الواضع عندما وضع لفظ ما إلى للمعنى هذا الماء السائل أو المادة السائلة أو شيء من هذا القبيل الرافع للعطش، بسبب الوضع أنا عندما أسمع لفظ ما من أي لفظ ما ينتقل ذهني إلى ذلك السائل إلى ذلك المعنى. واضح؟ فإذا يقولون المدلول التصوري نتيجته أو ناتج عن الوضع، معلول للوضع، ولولا الوضع لما انتقل. فليقول إنسان ألف مرة ما وأنا لا أعلم بالوضع أساسا، لا ينتقل ذهني إلى هذا المعنى. فعلى هذا الأساس إذن الدلالة التصورية كل ما هنالك أنها إخطار للمعنى إلى في ذهن السامع والمخاطب. واضح؟ فإذا يكون هذا وهذا طبعا في النتيجة سواء كانت هناك قرينة أو غير قرينة وكذا، المهم هو بالنتيجة كما قلت هو معلول للواقع. هذا يسموه المدلول التصوري أو الظهور التصوري أو ما يسمى الدلالة التصورية كما تعلم. وعندنا الدلالة التصديقية أو الظهور التصديقي. الظهور التصديقي أو الدلالة التصديقية هو أن يكون الكلام كاشفا عن المراد الجدي للمتكلم، نسمه دلالة تصديقية. نفس الكلام عندما يقول جئني بماء أسموها دلالة تصورية كاشفة عن مراد جدي لمن؟ للمتكلم، فهو يريد المعنى جدا وحقيقة، لا أنه يريده مزاحا أو ما شاكل ذلك. وعلى هذا الأساس طبعا المراد الجدي للمتكلم يتوقف على الإتمام الكلام، يعني لا يمكن أنا أن أخذ بالمراد الجدي للمتكلم إلا بعد انتهاء من كلامه. إذا انتهى من كلامه، لأنه من حقه أن ما دام هو في سياق كلامه أو لا زال يتكلم أن يغير يضع قرينة. ربما هو يتكلم الآن يقول ائتني بأسد ومباشرة أذهب وبعد لم ينتهي، ربما يقول ائتني بأسد مثلا سوف يضع قرينة يقاتل قتال الأبطال، فأعلم بأنه الأسد المقصود به الرجل الشجاع. ولذلك يقولون في المرادد في الدلالة التصديقية لا بد من أن يلتفت إلى هذه النقطة، وهي أنه لا يمكننا أن أبدأ أو أخذ بكلام إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال، يعني لا أخذ من كلامه إلا من خلال الانتهاء من الكلام، يعني إذا انتهى من كلامه فأخذ بكلامه واضح، وإلا من حقه أن يغير أو ما شاكل ذلك. على هذا الكلام قالوا بأنه المدلول التصديقي ينقسم إلى قسمين أو دلالتين، دلالة أولى يعني الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. الدلالة التصديقية الأولى هو إرادة المتكلم اختار المعنى في ذهنك من خلال اللفظ، عنده إرادة. والدلالة التصديقية الثانية هو عنده إرادة مع ذلك إرادة جدية ولكن يريد المعنى حقيقي، يعني يريد تحقيق هذا الأمر، مثلا يريد منك أن يعني بتعبيرنا أنه حقيقة أو مرادا جدا بأنه يريد أن يتحقق هذا الأمر. كيف؟ أجيبك مثلا مثال تقريب للدلالات الثلاث. عندنا الدلالة التصورية وعندنا الدلالة التصديقية الأولى وعندنا الدلالة التصديقية الثانية. الدلالة التصورية يقولون تحصل ولو من خلال كما يقولون خروج هذا اللفظ من حجرين، استكاك حجرين كما يقولون، أو حركة الباب أو من الجدار، ما شئت فعبر، صدور هذا اللفظ من أي صادر من أي لافظ ما، حتى لو لم يكن من يعني حتى لو كان من غير أهل الشعور والإحساس والعلم والإدراك وما شاكل ذلك، يقولون ينتقل هذا اللفظ إلى ينقل ذهن السامع من هذا اللفظ إلى المعنى المقصود. هذه دلالة تصورية بدوية ساذجة بتعبيرا تصور، وقلنا هي معلولة للواقع. وهذه الدلالة لا تتأثر يعني بتعبيرهم لا تنهدم ظهورها، ظاهرة بعد يعني لا تنهدم بأي قرينة متصلة أو منفصلة، ويبقى على ما هو عليه. وعندنا دلالة تصديقية أولى، يقول الدلالة التصديقية الأولى هو أنه لا من لافظ لا شعور في الإنسان مثلا، ويريد فعلا أن ينقل لك هذا اللفظ من هذا المعنى إلى هذا المعنى، ولكنه يقولون حتى لو يصدر من هازل، وهازل يمزح يقول لك اتني بماء وما يريد الماء، ولكنه هازل يعني لكن استخدم هذا او تلفظ بهذا اللفظ الذي ينقل ذاك المعنى، يعني اراء يعني عبارة اخرى هو استخدم هذا اللفظ لهذا المعنى، يعني عنده بتعبير اخر يعني اراد أن يخطر هذا المعنى هذا اللفظ أن يخطر هذا المعنى من خلال هذا اللفظ. واضح سمي دلالة تصديقية أولى وتجتمع مع الهزل والمزح ومشاكل ذلك من غير جد. بينما الدلالة التصديقية الثالثة لا، الدلالة التصديقية الثانية معذرة الدلالة التصديقية الثانية مع أنه أراد استعمال هذا اللفظ أو أراد اختار اللفظ معذرة اختار المعنى من خلال هذا اللفظ، ولكنه يريد تحقيق الأمر جدا، ائتني بما أحف، وذلك تعبيرنا تندك على دلالتين، دلالة تصديق سمي دلالة تصديقية أولى ودلالة تصديقية ماذا ثانية. هذا تمام الكلام فيما عرضه المصنف، ولكن هل هذا هو رأي المصنف؟ يقول المصنف هذا الذي يقال بالتقسيمات دلالة تصديق تصورية وتصديقية أولى وتصديقية ثانية، المصنف عليه الرحمة الشيخ المظفر قدس الله نفسه الزكية رأيه أن كل هذا ليس له معنى محصل، ما لا يقبل لا دلالة تصورية ولا يقبل دلالة تصديقية أولى أو تصديقية ثانية، يقول الدلالة منحصرة في الدلالة التصديقية ولا في تصديقية أولى أو ثانية. الدلالة حق الدلالة معنى الدلالة حقيقة أو بعبارة منطقية الدلالة بالحمل الشائع هي تنحصر أين؟ في الدلالة التصديقية، والتي تعني ماذا؟ تعني الكشف عن المراد الجدي للمتكلم. أما الدلالة التصورية قال هذا مسامح نسميها الدلالة التصورية، هذا أقصى ما يقال فيها إخطار تداعي معاني، واضح ما له معنى نسميها دلالة. لا. وذلك يقول هذا الكلام إحنا وين ناقشناه في البحث في الجزء الأول، في أول الجزء الأول في صفحة 21 في بداية حقيقة الدلالة، قال حتى هناك قال ما يسمونه بالدلالة التصورية ليست بدلالة تسامحا، مثل عندما نقول الحملية السالبة، الجملة القضية الحملية لا تكون للموجبة، حمل شيء على شيء، أما السالبة سلب شيء عن شيء، تسامحا نسميها ماذا؟ قضية حملية أو جملة حملية أو قضية حملية. لاحظ. فإذا هذا أولا، إذا لا يوجد عند المصنف عليها الرحمة، هذا خلاف ما الآن في الحلقات أو غيره، هو المصنف عليها الرحمة هذا رأيه، رأيه يقول أنا لا أعتقد أساسا بالدلالة التصورية، الدلالة التصورية ليست بصحيحة، ليست بتامة، يعني لا تسمى أصلا دلالة، التصور لا يسمى دلالة، سميها تداعي معاني، يعني شيء ينقلك من معنى إلى معنى أو يخطر فقط. نعم. فلا علم ولا ظن، ولذلك لا تحصل لي العلم ولا الظن بمراد المتكلم، فلا ظهور فلا دلالة فلا ظهور، وخطور للمعنى، لأن نحن نتكلم عن الدلالة التي توضح لمراد المتكلم، بينما الدلالة التصورية كن ما هناك يخطر هذا المعنى، فلا يكون هناك ظن ولا علم بمراد المتكلم. كأن المصنف عليه رحمه الله يتحلل الرأي تحليل دقيق، يأخذ في معنى الدلالة ماذا؟ الكشف عن مراد المتكلم ظنا أو علما، ظنا أو نصا بتعبيرنا، إما أنه فقط بعبارة أخرى خطور أو تداعي معاني، لا هذا ليس دلالة، وإذا سميناها دلالة فهو تسامح أحسن. هذا بالنسبة للدلالة التصورية. بالنسبة للدلالة التصديقية يقول هذا التقسيم الذي سمي تصديقي أول وكذا، يقول لا، الدلالة التصديقية لها معنى واحد، بعد ما لها معنيان، أنه تصديقية أولى وتصديقية ثانية، لا 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 لا، هذا الكلام غير تام، فقط كل ما هنالك دلالة تصديقي أو دلالة تصديقية فقط، وهي التي تكشف عن المراد الجدي، لاحظ، تكشف عن المراد الجدي للمتكلم، إما على نحو اليقين كما لو كان ناص، أو على نحو الظن، واضح؟ هنا على هذا المعنى بعد إذن ينحصر رأي المصنف عندما يقول حجية الظهور تكون في أي دلالة عنده؟ التصديقية، تصورية وتصديقية أولى، هذا أصلا ما غير وارد في حسبان المصنف. على هذا الأساس يبدأ المصنف عليه الرحمة ينظر إلى مسألة القرينة، يقول عندنا قرينة منفصلة وعندنا قرينة متصلة. على هذا المعنى القرينة المتصلة تحدم الظهور التصديقي بلا أشكال. نعم، على كما تعلم في الحلقات وغيرها لا تهدم الدلالة التصورية، تبقى على حال، لكن كلامنا على رأي المصنف أصلا لا يوجد عنده دلالة تصورية، كل ما عنده دلالة ماذا؟ تصديق. الكلام على قول المصنف. الآن يأتي السؤال، القرينة المتصلة بلا أشكال تهدم ماذا؟ الظهور. واحد يقول الآن ائتني بأسد يقاتل قتال الأبطال، واضح يقاتل قتال الأبطال، قرينة أبطل الظهور التصديقي للمراد لمعنى ظهور الأسد في الحيوان المفترس. فإذا نأخذ نحن نقدم يقولون القرينة على ذيل قرينة، إذا القرينة المتصلة بلا إشكال ولا ريب محل وفاق أنها ماذا؟ أنها تهدم الظهور التصديقي. أيضا يقول القرينة المنفصلة كذلك، يعني التي تأتي منفصلة بعد الكلام الأول، إنسان يقول ائتني بأسد ثم بعد فترة يقول الأسد الرجل الشجاع، أو ائتني بالرجل الشجاع، أو قصد الرجل الشجاع، فتكون هذه قرينة كذلك تهدم الظهور. وهنا يأتي مسألة بأنه فعلا هل هناك يعني قبل العلم بمراد المتكلم، هل يعني هنا يحصل لي يقولون قطع بدوي أو ظن بدوي، وإلا في الحقيقة الدلالة التصديقية منحصرة في القرينة أساسا، ذاك نسمي لمن ظهور وظهور، ذاك ظهور بدوي يزول بمجرد علم ماذا؟ بالقرينة المنفصلة. بعبارة أخرى ليس عندنا ظهوران، يعني ظهور قطعي في معنى اللفظ في ظهور اللفظ من الحيوان المفترس، من لفظ أسد في الحيوان المفترس، وجاءت القرينة حولتها إلى الرجل الشجاع، فصار عندنا ظهوران قطعيان، أيهما نقدم؟ إحنا بلا أشكال سوف نقدم نقدم القرينة على ذي القرينة، ولكن يقول له أنه حلل أساسا لا يوجد ظهور قطعي في ذي القرينة، في أريد أسدا مثلا، هذا ما أصلا ظهور بدوي ساذج بتعبيرنا، مو وله قطعي، يعني حتى لو كان قطعي بتعبيرنا أو قطع بدوي أو ظن بدوي، يزولان عند مجرد ماذا؟ العلم بالقرينة. نعم. ولذلك يقول لا أشكال نسمي هذا الظهور البدوي الذي يزول بالقرينة، سموه البدوي أو الظهور الذاتي، هل على كل حال سموه ظهور مسامحة، وإلا أساسا الأساس في الدلالة التصديقية الظهور والحجية وكذا لمن؟ للقرينة. لكن كان ظهورا ظهور تسامح، ولا أساسا ليس فيه ظهور الحقيقة، كل الحقيقة تكمن في أنه ماذا؟ الظهور بسبب القرينة. على هذا الأساس خلاصة البحث يقول إذن موقع حجية الظهور في جملة واحدة ما هو؟ موقع حجية الظهور يكمن في الدلالة التصديقية، هذه لب المطلب، وهي بحث مفصل جدا للمصنف عليه الرحمة. نقرأ الحبار، واضح إن شاء الله.
هو المصنف طيب ذكر الدلالة التصورية التصديقية في المنطق، في كتاب المنطق هناك ذكرها على نحو التنظير.
إيه. هنا فقط يعني الآن على رأي الأصول يقول أصلا لن نتكلم عن حجية الظهور، هو
نعم
ترى يتكلم عن الدلالات بما هي دلالات، نعم تدل بنحو الأعام، تدل دلالة مثل طرقة الباب تدل على مدلول معين، بهاللحاظ. ولكن كلامنا على أن حجية الظهور أساسا تكمن وين؟ في الدلالة التصورية التصديقية. يقول إذا أردت الحق بالتحليل العلمي يقول تكون في الدلالة التصديقية، ولا يوجد أصلا عندنا دلالة تصديقية أولى أو حتى دلالة تصورية، هذا كله تسامح نسميه، واضح؟ نعم. يقول الظهور التصوري والتصديقي قيل، ولكن يقول هذا القول قيل كما تعلمون بالعملاق يشعر بالعدم المقبول أو قول تعبير ضعيف. قيل إن الظهور على قسمين، تصوري وتصديقي. لاحظوا الكلام على الظهور مو على مطلق البحث الدلالات، وعن الظهور بما هو ظهور. قيل إن الظهور على قسمين، تصوري وتصديقي. الظهور التصوري الذي ينشأ من وضع اللفظ لمعنى مخصوص، وهو عبارة عن دلالة مفردات الكلام على معانيها اللغوية أو العرفية، وهو تابع للعلم بالواضع سواء كان في الكلام أو في خارجه، قرين على خلافه أو لم يكون. لاحظ الظهور التصدن الذي ينشأ من وضع اللفظ لمعنى مخصوص، وهو عبارة عن دلالة مفردات الكلام على معنى، مثل مفردة ما أو كذا على معناها، أو أسد على معناه اللغوية أو العرفية، يعني المعنى اللغوي أو المعنى العرفي المستفاد، وهو تابع طبعا هذا ماذا تابع؟ للعلم بالواضع سواء كان في الكلام أو في خارجه، قرين على خلافه أو لم تكن. حتى لو كانت هناك قرينة في الدلالة التصورية، في النتيجة الدلالة التصورية محفوظة حتى لو وجدت قرينة. الظهور التصديقي ثانيا، الظهور التصديقي الذي ينشأ من مجموع الكلام، وهو عبارة عن دلالة جملة الكلام على ما يتضمنه من المعنى، يعني المراد الجدي، فقد تكون دلالة الجملة مطابقة لدلالة المفردات، وقد تكون ماذا؟ مغايرة لها، كما إذا احتف الكلام بقرينة ماذا؟ توجب صرف مفاد جملة الكلام عما يقتضيه مفاد مفردات. إذن المراد هو مقصود المراد الجدي، فقد تكون دلالة الجملة مطابقة لدلالة المفردات، وقد تكون مغايرة لها، كما إذا احتف الكلام بقرينة توجب صرب مفاد جملة الكلام عمل صرب مفاد. يعني أسدون جاء أسدون أو اتني بأسد كما قلنا، فإذا ما قرينة تبقى على ما عليه. والظهور التصديقي يتوقف على فراغ المتكلم من كلامه، فإن لكل متكلم أن يلحق بكلامه ما شاء من القرائن، فما دام متشاغلا بالكلام لا ينعقد لكلامه الظهور التصديقي. ويستتبع هذا الظهور التصديقي اللي هو التصديق الأول نسميه ظهور، ماذا ثاني تصديق نسميه التصديق الثاني، وهو الظهور بأن هذا هو مراد المتكلم. لاحظ، وهذا هو المعين لمراد المتكلم في نفس الآن، يعني مراد الجدي. فيتوقف هذا على عدم القرينة المتصلة والمنفصلة، لأن القرينة مطلقا سواء متصلة منفصلة تهدم هذا الظهور، بخلاف الظهور التصديق الأول فإنه لا تهدمه القرينة المنفصلة. يعني لاحظوا على تقسيم القوم، على المشهور إنجاز التعبير ممكن أنا رأي المصنف، الدلالة التصورية لا يهدمها، الدلالة التصورية لا يهدمها لا القرينة المنفصلة ولا المتصلة. الدلالة التصديقية الأولى تهدمها فقط القرينة المتصلة ولا تهدمها القرينة المنفصلة. الدلالة التصديقية الثانية لا تهدمها القرينة المنفصلة والقرينة المتصلة. هذا ما يمكن أن يقال على رأي المشهور من الأعلى، إنجاز التعبير يعني على كل على الرأي المتعارف. يعني الآن ما هو رأي المصنف في المقام؟ يقول أقول ونحن لا نتعقل هذا التقسيم، بل الظهور قسم واحد وليس هو هذا إلا دلالة اللفظ على مراد المتكلم، بل الظهور قسم واحد وليس هو إلا دلالة اللفظ على مراد المتكلم، وهذه الدلالة هي التي نسميها الدلالة التصديقية، وهي أن يلزم من العلم بصدور اللفظ من المتكلم ماذا؟ العلم بمراده من اللفظ. يعني العلم بصدور اللفظ يؤدي للعلم ماذا؟ بالمراد، أو يلزم منه الظن بمراد، يعني سواء أظن أو أقطع. إن كان يعني إن كان هناك علم يسمى الناس، يعني الذي بعبارة أخرى هذا اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحد، نص يسمى. إذا كان يحتمل عدة معاني أو يعني لا نقطع بمعنى معين سمى ظهور، يعني أقرب المعاني المنسبقة. يقول والأول يسمى النص ويختص الثاني باسم الظهور. الآن المناقشة يقول ولا معنى للقول بأن اللفظ ظاهر ظهورا تصوريا في معناه الموضوع له. يقول وقد سبق في الجزء الأول صفحة 21 بيان حقيقة الدلالة، وأن ما يسمونه بالدلالة التصورية ليست بدلالة، وإنما كان ذلك منهم تسامحا في التعبير، بل هي من باب تداعي المعاني. هذا كله من باب ماذا؟ تداعي المعاني، فلا علم ولا ظن فيها بمراد المتكلم، فلا دلالة فلا ظهور، وإنما كان خطور والفرق بعيد بينهما. إحنا قصودنا في الظهور ما هو أساسا؟ يعني الكشف عن مراد المتكلم، والدلالة التصورية لا تتبنى هذا المعنى، فنسميها خطور ليس إلا. وأما تقسيم الظهور التصديق إلى قسمين يقول فهو تسامح، أيضا، لأنه لا يكون الظهور ظهورا إلا إذا كشف عن المراد الجد لمن؟ للمتكلم، إما على نحو اليقين أو ماذا؟ أو الظن. فالقرينة المنفصلة لا محالة تهدم الظهور ماذا؟ مطلقا. نعم قبل العلم بها يحصل للمخاطب قطع بدوي أو ظن بدوي يزولان عند العلم بها، يعني بالقرينة، فيقال حينئذ قد انعقد للكلام ماذا؟ ظهور على خلاف ما تقتضيه القرينة منفصلة. يقول وهذا كلام شائع عند الأصوليين، تقدم يعني في المجلة الأول صفحة 143 على طبعا. وفي الحقيقة أن غرضهم من ذلك الظهور الابتدائي البدوي الذي يزول عند العلم بالقرينة المنفصلة، لا أن هناك ظهوران، ظهور لا يزول بالقرينة المنفصلة وظهور يزول بها، لا أصلاً بعبارة فنية أداة قصوا عندنا لا ظهور واحد اللي يرتبط بالقرينة فقط. يقول ولا بأس أن يسمى هذا الظهور ماذا؟ البدوي، الظهور الذاتي، وتسمية بالظهور ماذا؟ مسامحة على كل حال، واضحة؟ وعلى كل حال سواء سميت الدلالة التصورية ظهورا أو لا تسمى أو لم تسمى، وسواء سمي الظن البدوي ظهورا أو لم يسمى، هذا ما هو موطن الكلام. يقول فإن موضع الكلام في حجية الظهور هو الظهور الكاشف عن مراد المتكلم بما هو كاشف، وإن كان كشفا نوعيا، وإن كان كشفا نوعيا. شلون كشفا نوعيا؟ هذا يأتي إن شاء الله. لاحظ بأنه في النتيجة مو هو مقصودنا لما نقول ظهور يعني لابد أن لكل شخص شخص، لا، حالة عامة، حال النوع البشري أو المخاطب البشري هذا كمخاطب يدرك أن هذا المعنى لهذا اللفظ. إما جي لواحد اثنين أو أقل، لا بالضرورة أن يكون هناك ظهور شخصي لكل شخص، لا، لا يشترطون هذا المعنى. هذا يأتي إن شاء الله في مسألة حجة الظهور والإشكالات الواردة. واضحة هذه؟ هذا تمام الكلام إن فيما يرتبط بالظهور التصوري والتصديق. تعال ما سيدنا إلى الآن البحث المهم، وهو ما هو الوجه في حجية الظعيم، ما هو الدليل على أن الظهور حجة. وقلنا البحث هنا في هذا الباب كله أصلا بحثا كبروية ليس بحثا صغروية، البحث الصغروي مسائل صغروية تقدمت. الآن الكلام إن على مستوى الكبرى، ما هو الدليل على حجية الظهور، لماذا نقول أن الظهور حجة. يقول المصنف هنا، أصلا المصنف يبدأ الآن ببحث لطيف، البحث في مسارين. المسار الأول يتحدث عن الدليل، ما هو الدليل على حجية الظهور. في المسار الثاني يذكر الإشكالات الواردة على أن الظهور حجة ويقوم بعلاجه. هذا عندنا هذان البحثان، ربما نحتاج كم يوم. ما هو الدليل؟ البحث المسار الأول، ما هو الدليل على حجية الظهور؟ يقول الدليل واقعا المنحصر في أن بأن الظهور حجة هو السيرة العقلائية، أو ما يسميه بالبناء العقلائي، يعني ما تبان عليه العقلاء. وقد تقدم في أن ما تبان عليه العقلاء يكون حجة بشرط عدم ورود ماذا؟ الرد عن سيرة مستحكمة بين العقلاء، وأن المعصوم ماذا واجه هذه السيرة ولم يردع عنها. فنستكشف أن هذا الكلام يؤخذ به ويكون حجة. يقول المصنف لكي نقوم ببحث هذا، نقول الدليل على حجية الظهور يتركب من مقدمتين قطعيتين. نعم سيد، المقدمة الأولى هي أن من الوضوح بمكان واقعا أن أهل المحاورة البشر الناس العقلاء جرت سيرتهم على نمطين، السيرة واحدة لكن من زاويتين. الزاوية الأولى هو أن المتكلم كعاقل، أنت سيدنا كعاقل كمتكلم، عندما تريد أن توصل مقاصدك ومراداتك للآخرين توصلها عن طريق ماذا؟ اللفظ، وأن مقصودي هو ظاهر في لفظي، ما عندي أنا طريقة أخرى. أنا كعاقل أريد أن أبين مقاصدي عندما أريد أن أريد ماء، أريد تجارة، أريد عملا، أريد قل هكذا، ابحثوا لي عن وظيفة، ائتوني بما أريد، أن كذا، أريد أن أزور. فأنت تريد توصل، أنت توصل مقاصدك ومراداتك ماذا؟ عن طريق ظهور الألفاظ معانيها. واضح؟ هذا أو من زاوية. من زاوية ثانية أن ماذا؟ أن السامع لك كعقلاء، أن السامعين لك كعقلاء ماذا؟ كأن السامعين لك كعقلاء ماذا يأخذون بظواهر كلامك ويطبقونها. هم يعملون ماذا بظواهر بظواهر كلام. عندما تقول لهم اتني بماء يأتونك بهذا الماء ما لم تنصم قرينة على خلاف المراد. لاحظ. وبالتالي يقولون نحن لسنا بحاجة أساسا إلى النص في كل شيء. ما نحتاج إلى النص في كل شيء. ما نحتاج هذا الكلام أن هناك يكون نصا في كل شيء. لا يكفي الظهور. يكفي هذا الظهور الذي ولو من على مثلا انسباق ولو من خلال التبادر أو كذا أو ما شاكل ذلك. إن سبق هذا من سبق هذا المعنى من هذا اللفظ فيكفي في هذا المعنى. والدليل على ذلك بأنه الظهور حجة من زاويتين ما هو الدليل؟ الدليل هو التفت لهذه النقطة. الدليل هو أن من حقي أنا كمتكلم أن أحاجك على ما ظهر من كلامي. واضح؟ وأنت كذلك السامع تحجني تقول هذا ظاهر كلامك. إذا نفس أنه يكون حج كل يكون هذا الظهور حجة لكلا الطرفين على الآخر. فلو كان إنسان يقول لا أنا ما عملت أنا لا أعمل بظاهري كلام لا بد يأتيني بناس يقولون هذا يلام عند العقلاء يعاقب عند العقلاء يوبخ عند العقلاء. إذن العقلاء في مكنوناتهم في سجيتهم في مركوزاتهم ماذا أن الظهور حجة وحجة ماذا من الطرفين يعني حجة لكل طرف سواء للمتكلم أو لمن للسامع. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية وقد تقدمت كذلك في خصوصا في حجية خبر الواحد نقول في جملة واحدة نقول يأتي سؤال هل أن الشارع متحد المسلك مع هؤلاء يعني هو الشارع يأخذ بالظواهر بظهور الله وأصلا يوصل مقاصده خصوصا الشارع من باب أن يوصل مقاصده طبعا الشارع ليس بحاجة أن يأخذ من العقلاء في إيصال مقاصده يتعامل كالعقلاء بأنه يجعل الظهور حجة ولا يتطلب الناس أو له طريقة أخرى أو ما إلى ذلك. يقول عندما نأتي إلى الشارع المقدس وماذا يعمل بهذه الطريقة بما أنه من العقلاء بل هو رئيس العقلاء وخالق العقلاء. فلو كان عنده مسلك آخر لبينه خصوصا إذا كان هذا المسلك يفوت أغراض الشرعية. إذا كنا نحن نعمل بالظاهر في الشرع وبالتالي الأخذ بالظاهر يفوت غرض المولى وربما يدمر الشريعة أساسا ويحول الشريعة إلى سنخ آخر والعياذ بالله مفروض أن يعطيني المسلك. يقول أنا ليس مسلك الظواهر بل لابد أن تعمل بما هو مقطوع به مثلا لا تعمل بما هو مظنون. وبما أنه لم يرد الرد أساسا من المولى فبطبيعة الحال نستكشف ماذا في جملة واحدة أن الظهور ماذا أن الظهور حجة ماذا يعمل. إذن من خلال واقع هاتين المقدمتين لا محالة يثبت الجزم عند الشارع وهو النتيجة المطلوبة أن الظهور حجة ولا نتطلب إلى أن يكون في كل كلام قاطع أو ناس أو ربما للشارع مسلك آخر لا هذا ولا هذا بل نجد بأن الشارع سار مسار العقلاء في هذا المعنى كما تقدم نفس الكلام في حجية خبر الواحد أو خبر الثقة كما تقدم. ولكن هاتين المقدمتين التي أنتجت لنا ضرورة أساساً حجية الظهور أو أن الظهور حجة بجملة أخرى البعض هنا ناقش وطرح إشكالات على كلتا المقدمتين. المقدمة الأولى طرح عليها إشكال أول وثاني وثالث ورابع والإشكال على المقدمة فيما يرتبط ماذا بأنه لا يمكن الأخذ بظواهر الكتاب العزيز بل يقولون أن الشارع رادع أساسا كما ينسب إلى بعض الأخباريين. هذه الإشكاليات التي ذكرت في المقام هذا مجالها يأتي إن شاء الله ربما في الجلسة المقبلة. فقط نقرأ العبارة. قال وجه حجية الظهور إن الدليل على حجية الظاهر منحصر في بناء العقلاء. مثلا الإنسان ما هو الدليل على حجية الظاهر؟ قل السيرة العقلائية مثل خبر الواحد تذكرون عمدة الأدلة حجية سيرة العقلاء ولا آيات بعضها نوقشت روايات نوقشت الإجماع نوقش تقريبا الصامد تقريبا ما هو السيرة العقدة كما يقول الله ميرزا النائني وآخر. يقول إن الدليل على حجية الظاهر منحصر في بناء العقلاء، والدليل يتألف من مقدمتين قطعيتين واضحتين يعني، على نحو ما تقدم في الدليل على حجية ماذا؟ على حجية خبر الواحد من طريق بناء